الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر، ولازلنا في ملف قول الشيعة الاثني عشرية بتحريف القرآن والفرق بين السنة والشيعة في المناهج والاتجاهات. هذا هو عنوان حلقة اليوم، سوف تتضمن أيضا يعني جوانب أخرى مثل الآثار المترتبة على القول بتحريف القرآن وكيفية حفظ القرآن الكريم ورسائل موجهة إلى الشيعة التي أتمنى من كل قلب أن يكونوا يعني حاضرين معنا في هذه الحلقة، كما أتمنى أيضا حضور دعاة التقريب. سعدنا أن يكون معي في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا بحضرتك.
أهلا ومرحبا بكم.
يعني نحن أذعنا يعني أكثر من حلقة في هذا الملف، وفي حلقة اليوم يعني نطالع الفرق بين السنة والشيعة في المناهج والاتجاهات.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا وحفظ لنا القرآن شرعا ودستورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أما عن الفرق بين أهل السنة والشيعة في المناهج والاتجاهات فهي فروق كثيرة. نبدأ بأولها، جملة معتقد أهل السنة يفهم منه، وهذا الكلام نوجهه لأهل السنة وللشيعة حتى يفهموا جملة المعتقد. جملة وخلاصة المعتقد عند أهل السنة والفرق بينهم وبين هؤلاء الشيعة الذين حرفوا وبدلوا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا فهم الفرق بين هؤلاء وهؤلاء تبين الأبيض من الأسود، الحق من الباطل، الهدى من الضلال. أولا، مجمل عقيدة أهل السنة يشير إلى أن هذه العقيدة عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للناس كافة. ربما يقول قائل أنت لم تأتي بجديد. أقول مرة ثانية، الفرق بين الاتجاهات والمناهج إن أهل السنة اتجاههم ومنهجهم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته للجميع، دعا اليهود ودعا النصارى ودعا المشركين ودعا جميع أطراف الجزيرة العربية صلى الله عليه وسلم، وبلغ الرسالة وبلغ أصحابه ولم يخفوا شيئا من الدين. هذا مجمل عقيدة أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. في المقابل انظر إلى الاتجاه وإلى المنهج عند الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم إنما أرسل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحده. فهم مجمل عقيدتهم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الدين باعتقادهم للوصي، فجمعوا الدين في شخص واحد رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب وعن جميع أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو الضلال. يعني في النقطة الأولى يتبين لك النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. كان يأتي الأعرابي من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي اليهودي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه ويجيبه صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقد اختزلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب، رغم أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف جميع الرسل هو خاتم النبيين وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. لماذا؟ لأنه النبي الخاتم ولا نبي بعده. انظر إلى الشيعة ماذا صنعوا، أخذوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه في الوصي كما يعتقدون. والوصي رضي الله تعالى عن علي وعن جميع أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقله إلى الأوصياء من بعده، حتى الآن يعتقدون أن هذا الدين الصحيح القويم بقرآنه الكامل المزعوم عندهم في في السرداب.
نعم.
في السرداب. هذا فرق في الاتجاه والمنهج.
تمام.
الفرق الآخر في الاتجاهات والمناهج، هذه نبذة بسيطة وإلا الكلام فيها طويل، لكنها رسالة. انظر إلى الفرق بين الضوء والظلام، بين الحق والباطل.
على ما أظن يتضمن أيضا عدم ختم النبوة.
نعم. هم يعتقدون ذلك، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتقد أن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الرافضة الشيعة في المناهج والاتجاهات، أن معتقد أهل السنة أن هذا الدين يعلمه كل أحد، من حق كل إنسان
أن يتعلم
علم الشريعة، علم القرآن، علم السنة، ومن حقه أيضا أن يدعو بهذا العلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو، أن ندعو على بصيرة، أن ندعو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة جميعها إلى أن تدعو إلى الله وأن تتعلم العلم. بارك الله فيكم، بلغوا عني ولو آية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقول الباري كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، الأمة جميعها مطالبة بذلك،
بالمعروف والنهي عن المنكر،
بالنهي عن المنكر، يعني بيان الحق للناس. من المطالب ببيان الحق للناس؟ جميع الأمة، من تعلم منهم. فمن وفق للعلم الشرعي ونقله للأمة، هذا ما يحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرضاه لأمتي. انظر في المقابل إلى الفريق الآخر كيف يصنع، جعل العلم محصور في الأئمة المعصومين 12 رجل فقط. يعني إذا أنا احتجت إلى مسألة لا يمكن أن أقوم بها إلا إذا وجد هذا المعصوم،
الإمام المعصوم.
فإن لم يوجد أين أذهب؟ لا أتعلم العلم ولا أعمل، لأن الحجة عندي
غير المعصوم،
غير موجود. ولذلك هم
هذا يضرب بالنظرية أصلا.
نعم. والإثنى عشرية ماذا يصنعون الآن؟ لا يصلون الجمعة بإمام
مثل.
يعني لا يصلون. لماذا؟ الإمام غائب. الحجة عندهم أن الإمام غائب، فتتعطل أمور الدين وأمور الدعوة بسبب هذا الاعتقاد الفاسد. وأيضا من المناهج والتصورات أن أهل السنة يعظمون جميع أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو اختيار من الرب. وهؤلاء الأصحاب على شكل وعلى هيئة وعلى سمت وعلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا منه وتعلموا واقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم جميعا. انظر في المقابل إلى الفريق الآخر، ماذا يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم، كلهم أو جلهم أنهم نافقوا أو كفروا أو بدلوا أو حرفوا أو ارتدوا، إلا أربعة. ما هذا؟ نقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه زادوا على 100,000، والذين نقلوا الحديث أكثر من 10,000. العشرة ألاف ارتدوا، لا نقبل رواياتهم في الحديث وفي العلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقبل من أربعة فقط. أيضا من مجمل الاتجاهات والعقائد أن أهل السنة يعتقدون أن دين الإسلام قد ظهر، ظهر وعامل به الناس، ربع الكرة الأرضية الآن أو يزيد يدين بهذا الدين وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. ونتمنى أن يكونوا على الدين الصحيح، لأن عدد من المسلمين ليسوا على المنهج الصحيح. فأهل السنة يعتقدون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، الإسلام ظاهر وواضح كالشمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين كالصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما لا اعوجاج فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط هو الإسلام، فدين الإسلام واضح وظاهر وبين. القوم يعتقدون غير ذلك، أن الدين ما زال محفوظ في السرداب، وأنهم يستخدمون التقية، ولا يحق لهم أن يظهروا هذا الدين حتى يخرج القائم بزعمهم.
فكيف يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
معطل،
وقد جعلت فيه خيرية الأمة
معطل. لماذا؟ لأن هذا سوء اعتقاد.
وكذلك الجهاد معطل بروايتهم أيضا.
أيوة،
خروج المهدي.
هم يعتقدون ما نحن نقول، هذا الاتجاه المعتقد إذا خل أو حصل فيه خلل، حصل الخلل في كل ما بعده. أخيرا أو قبل الأخير من المناهج والاعتقادات، نحن نسردها سريعا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة جميعا حتى الآن يجلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويعرفون له قدره، ويعرفون أنه كان من أشجع الناس، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربع قرن، 25 سنة تقريبا عاش علي رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل أن علي رضي الله تعالى عنه اعترض على خلافة الصديق أو الفاروق أو عثمان، أو قال أن عنده قرآن غير القرآن الذي وجد عندنا. أما القوم
نقول عكس ذلك يعني.
طبعا. يعتقدون أن علي من أفضل الناس، لكن يزعمون أنه لم يظهر القرآن خوفا على نفسه من الموت أو الهلاك.
سبحان الله. وهذا أيضا يعني يبين مدى التناقضات الموجودة عندهم،
تناقض وقائع في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أشجع الناس،
وهو بالأساس عنده شجاعة، وتخضع له ولاية كونية، تخضع له ذرات الكون، وفي نفس الوقت يخاف ويعني ويخفي ما أنزل الله، وهذا فيه اتهام لعلي بن أبي طالب.
والتناقضات في هذه النقطة بالذات كثيرة جدا تناقضوا فيها. ومن آخر هذه الفروق بين أهل السنة والشيعة في الاتجاهات والمناهج، أهل السنة، وهذا هو معتقد أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب الذي لا مرية فيه، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هذا هو القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه محفوظ. هذا القرآن محفوظ بحفظ الباري سبحانه وتعالى، وبالطريقة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ هذا القرآن ولبيانه، ولما قام به أصحابه صلى الله عليه وسلم من الجهد في جمع هذا القرآن وتبيينه وإظهاره وتوضيحه وتعليمه للناس. القوم الفريق الآخر يرى غير ذلك، منهم من لا يرى التحريف، من القوم من لا يرى التحريف، وهذا يعني هم شنعوا عليه وقالوا بالتقية، ومنهم من يرى التحريف ويعتقد أن التحريف بأنواعه الثلاثة، تحريف بالزيادة، وتحريف بالنقص، وتحريف بالمعنى. يعني من الناس منهم وينقل بعضهم كالعياشي وغيره إجماع علماء الشيعة على ذلك. طبعا هذا الإجماع غير صحيح، لأن منهم من قال بغير التحريف، وهم اتهموهم أنهم يقولون بغير التحريف تقية.
طيب ما إذا كان متهم بالتقية فهو عنده يعني يقول بالتحريف أيضا.
لا.
وحتى الذين لا يقولون بالتحريف اللفظي فهم يقولون بالتحريف المعنوي.
نعم.
إذا وجدت شيء حضرتك تعلم ذلك طبعا لا يقول بتحريف القرآن، لكنك عندما تعرض عليه آيات القرآن وتفهم فهمه لهذه الآيات ستجد أنه يعتقد بالتحريف المعنوي. وهذا ينقلنا إلى يعني الحديث عن موضوع يعني تحريف القرآن عند الشيعة وأنواعه، ومنه ما هو لفظي ومنه ممنوع، ولو نمر عليه يعني.
ولو سمحت لي أن قبل أن أتكلم في التحريف أو كما تحب، قبل أن نتكلم في التحريف أبين لهم ولنا ولجميع المسلمين يعني كيف أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن.
نعم، كيفية حفظ القرآن.
يعني حتى يعلم القوم أن المسألة ليس، لأننا نقول هذا الكلام بهوانا ولا من عند رأسنا.
تفضل.
يعني مسألة أن القرآن محفوظ أو محرف، هذه مسألة الأصل ألا يختلف فيها اثنين أبدا.
المفروض يعني
الأصل ألا نختلف فيها إطلاقا، لأن القول بتحريف القرآن انعدام للدين.
الأصل يختلف يعني اثنين من المسلمين.
أي نعم. من المسلمين. احنا نقول الآن لعوامهم لعلهم يرجعون، ونقول لعلمائهم لعلهم يفقهون أو يعقلون. الدين القرآن هذا الله تبارك وتعالى لما أنزله أخبر على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر والقرآن والسنة والدين، الله تبارك وتعالى حافظه إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة، وبعضهم يقر بذلك، من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من السطور ومن الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، كان يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنزلنا الله تبارك وتعالى يقول للنبي وأنزلنا عليك القرآن لا يغسله الماء كتابا لا يغسله الماء معنى ذلك أن القرآن لا ينمحي ولا يتغير ولا يتبدل. وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. إذن هذا القرآن محفوظ، هذا نص القرآن، إن اعتقدوا في هذه الآيات إن أثبتوها، هم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا هذا مثبت لكن بقيته غير موجودة، بعضهم يقول نقول هذا الذي فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي لما كان ينزل عليه الوحي كان ينزل كصلصلة الجرس، وكان يأتيه جبريل على هيئة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فأعي ما أقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعي القرآن جيدا، ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم وكان من سنة الله تبارك وتعالى أن جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة في رمضان، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين اثنين. ومن أساليب الحفظ أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي وهم يعلمون ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا القرآن ونهاهم أن يكتبوا في بداية الأمر غير القرآن
حتى يختلط الأمر.
نعم. إذن حفظ إلهي وعناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الملك سبحانه وتعالى أن يكتب هذا القرآن. وأيضا منه النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأمة واستنفر الأمة لحفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال القرآن شافع مشفع وماح مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل. هذا كله هذه كلها آثار تدل على استشعار أهمية حفظ القرآن عند الأمة. هذا من الآثار والأحاديث. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ الصديق بعد حرب الردة أمر الصحابة أن يجمعوا القرآن، كل من عنده من القرآن كتب في الرقاع أو على الخشب أو غيره جمعه، وجاء عثمان وجمعه على لغة واحدة وهي لغة قريش، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب. وترى الواقع، هم إن لم يعتقدوا بالآيات والأحاديث ينظروا إلى الواقع. كم واحد من الشيعة يحفظ القرآن المحرف عندهم؟
لا أدري،
لا أحد.
هم لا يهتمون بالقرآن أصلا،
القرآن غير موجود بين أيديهم كما يزعمون. القرآن في السرداب، من الذي يحفظه؟ الإمام المعصوم.
يعني
وأين الإمام المعصوم؟
حتى لعلوم القرآن في الحوزات العلمية
حتى الإمام المعصوم غائب، غير موجود، غير موجود في سردابه. هم يعتقدون أن هذا القرآن
المحفوظ عند المهدي.
أنا أقول بعضهم، أقول بعض الناس لا تعتقد بالتحريف أيضا، والبعض الآخر وخاصة منهم المتأخرين من الاثنى عشرية يعتقدون اعتقادا جازما وعلى رأسهم الخميني، يعتقد أن القرآن محرف وأن القرآن الموجود الآن لا يساوي إلا ثلث.
لكن أنا لاحظت، نعم لاحظت حاجة شيخنا الفاضل، خاصة على المشاهدين الشيعة والذين تعاملنا معهم أيضا وكنا ندعوهم إلى الحق، هؤلاء لا يردون عنهم شبهة التحريف. يعني لا يقولون لا، نحن هم يقول لا أنا أؤمن أن القرآن غير محرف، لكن بالمقابل عندما تسأله ما هو الحكم الشرعي في من يقول بتحريف القرآن يسكت. يعني كيف ما الحكم الشرعي في هؤلاء الذين يعترفون أن القرآن محرف وانقصت منه آيات يسكت، وهم يريدون الوصول إلى شيء واحد فقط، لسان حالهم يقول نحن الشيعة كما أننا نقول بتحريف القرآن، أنتم أيضا يا أهل السنة تقولون بتحريف القرآن، ويذهبون إلى مسألة الناسخ والمنسوخ والقراءات وهذه الأمور الأمة يجهلونها أنها من علوم القرآن.
الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، هذه قاعدة عند أهل السنة. هم يجهلون مسألة الناسخ والمنسوخ وعلم القراءات وأن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذه مسألة يعني يجهلها العوام، لكن أنا أعتقد أن علماءهم يعرفون ذلك. أستاذ طارق لو تكرمت لي، الناس تكلموا في تحريف القرآن ليثبتوا معتقداتهم الفاسدة
التي لا يستطيعون أن يثبتونها إلا
بالتحريف. يعني هم لا يستطيعون أن يثبتوا الوصية ولا الإمامة التي جعلوها ركن من أركان الدين مكان الشهادتين، لا يستطيعون فعل ذلك إلا بما فعلوه من تحريف لآيات القرآن الكريم.
اسمح لي يعني مع دليل يعني أو يعني يوثق هذا الكلام الذي تقوله على القوم بصوت العالم الشيعي مرتضى القزويني. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندبوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شو طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار.
شيخنا نريد أن تعلق على هذا الفيديو الجامع من الضلالات الشيعة الاثنى عشرية.
مثل هذا كثير جدا. يعني لو سألنا هذا الرجل الذي قال هذا الكلام من أين جاء بهذا الكلام أنها كانت موجودة فحذفت، وإن كان هو يعتقد أن هذه فقط قد حذفت، هو يعتقد قول الله تبارك وتعالى في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل هو يعرف أن من زاد حرفا واحدا حرفا واحدا متعمدا في كتاب الله تبارك وتعالى يكفر به بقول إجماع أهل العلم من المسلمين؟ هل هو يعرف ذلك؟ إن كان يعرف ذلك، من الذي حذف هذه الآية؟ وتفضيل آل محمد،
السنة، السلطة، الصحابة، يعني
كلمة آل محمد أصلا، آل محمد هل هم آل البيت أم أن جميع المسلمين
أم
أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هناك يعني أوجه
نعم. إذن هذا الرجل وأمثاله إنما يعني جعلوا فتنة للعوام والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان دعاء على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. هؤلاء الدعاء هم الذين يعملون في الأمة بالشبهات أو الشهوات، هذا يلقي شبهات على القوم. إذا كان القرآن محرف، إذا يعني تنزلنا مع هذا الرجل وقلنا أن هذا الكلام صحيح، نأتي للشيعي الآخر نقول آية في القرآن تقول، ماذا سيقول؟ إن لم يعني يدخل
ربما يكون محرفة أيضا.
أيوة. إن لم يعجبه هذا الحكم يعني لو جئنا بآيات الربا وهو يريد أن يعمل بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ماذا يقول؟ أنا أتاجر بالربا. يقول أنا أتاجر بالربا، إذن آية الربا محرفة. إذا جئنا عن الزنا وأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه فاحشة وساء سبيل، سيقول لا، هذه الآية محرفة يعني. وهذا هو الأثر أو من الآثار،
ومن هنا يضيع الدين،
يضيع الدين.
جزاك الله خير شيخنا مشاهد الكرام. نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستقبال اتصالات الشيعة والسؤال المطروح هنا. بحسب كلام مرتضى قزويني يقول أن الإمام جعفر الصادق يقول أن القرآن محرف، انقصت منه كلمة آل محمد، فهل أنتم مع قول الإمام المعصوم أم تخالفين قول الإمام المعصوم؟ هل أنتم مع قول مرتضى القزويني أم هو يكذب على الشيعة؟ نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم وأهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولا زلنا في انتظار مكالمات المشاهدين الشيعة والرد على يعني ما ادعاه مرتضى القزويني، والأرقام تظهر على الشاشة الآن. هل القرآن أنقص منه هذه الكلمة آل محمد بحسب ادعاء مرتضى القزويني والذي عزاه إلى الإمام المعصوم جعفر الصادق؟ اسمحوا لي أن أرحب أيضا في الشيخ محمد الصادق، نجدد ترحيب بحضرتك.
أهلا وسهلا،
يعني يشرفنا اللقاء مع حضرتك.
أهلا وسهلا.
ويعني حتى نتابع متصلين الشيعة، يمكن لحضرتك أن تتحدث في مسألة أن تحدثنا عن بعض نماذج التحريف عند الشيعة.
الحمد لله رب العالمين. هذا الذي رأيناه في الفيديو يعني نقطة من بحر هائل من كلام هؤلاء القوم في مسألة التحريف. أصحاب التفسير عندهم كما قلنا من قبل أن التحريف عندهم على ثلاثة أقسام. قسم منهم قال التحريف النقصان، أن هذا القرآن ناقص.
نعم.
يعني القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين بين دفتي المصحف 6000 ويزيد من الآيات عندهم إلى 10 أضعاف ذلك. وأن هذا لا يساوي ثلث هذا القرآن.
نعم. 17000 آية.
17000 آية هذه الموجودة، الباقي هم 11000 آية تقريبا. أين هي؟ أين هي؟ هذا أيضا سؤال أضم إلى سؤال حضرتك.
نعم.
أين هذا الباقي من القرآن؟
نعم.
ومن الذي يحفظه من الأمة؟ وأين كتب؟ وأين يوجد؟ وما الأحكام التي توجد فيه؟ هم يقولون كلاما لكن نحن لا نرى شيئا ولا نعلم. هل يستطيع واحد منهم أن يتصل الآن ويدلنا أين يوجد المصحف الذي يحتوي على 17000 آية من كتاب الله المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخفاه وخص به علي رضي الله تعالى عنه؟ لماذا لم يخص جميع القرآن لعلي؟ لماذا خص هذا الجزء فقط؟ وما فيه وما في هذا الجزء؟ أيضا هذا بعضهم يقول بتحريف النقصان، وبعضهم يقول لا، التحريف ليس بهذا الكم الهائل، إنما التحريف في بعض الآيات، في بعض الآيات. يعني مثلا يأتي على آية محمدا على آية مثلا تقول لكن له يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه. هم عند بين إليك وأنزله بعلمه يحطوا يضعون كلمة في علي تصبح الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه، فيقولون كلمة في علي أن القرآن نزل ليشهد لعلي بالولاية والوصية وأنه الوصي وأنه الإمام وأنه الخليف وإلى غير ذلك. هذه الكلمة يقول حذفوها الصحابة أيضا. من أين جئتم بهذا الدليل؟
نعم.
من الذي رآها مكتوبة وأين كتبت؟ أين كتبت؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدد الهائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل واحد منهم فقط، لم ينقل واحد منهم فقط أنه يوجد حرف من القرآن حذفه الصحابة عن عمد، ما عدا مسألة الناسخ
والمنسوخ
لأنهم ربما لا يفهموا هذه المسألة. لكن القرآن الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على لغة قريش، هذا الذي بين أيدينا الآن، الذي كتب الآن، هو الذي موجود، لقاه الصحابة بالقبول. ما سمعنا واحد من الصحابة ولا نعلم، إن كان هم يعلموا يعني يهاتفون الآن ويبلغون بأن يوجد كتاب في المكان الفلاني فيه هذا التحريف حتى نطلع.
اسمح لي حضرتك اطلق يعني هذا الاتصال. ابو حامد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل.
شيخنا
اتفضل. اتفضل تفضل، انت على الهواء وليتك تخفض يعني صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف.
اكو رواية.
أولا أبو حامد، هل سمعت سؤال الحلقة؟ يعني هذا الذي سمعته إن كنت من الشيعة، هذا الذي سمعته من مرتضى القزويني، هل أنت تقر بأن القرآن أنقصت منه آيات مثل ما قال مرتضى القزويني أنقصت منه آل محمد؟
ما سمع أنا.
أنت ما سمعته أثناء هذه الحلقة؟ طيب، مرتضى القزويني يقول وهو عالم من علماء الشيعة أن القرآن أنقصت منه آيات، وضرب مثالا بذلك بكلمة آل محمد أنها انقصت من إحدى الآيات، وقال أن هذا الكلام قال به الإمام المعصوم جعفر الصادق وقال هكذا نزلت، ولكن السلطة حذفوها. فماذا تقول؟
أنا سامع رواية الحارشة.
ممكن حضرتك ترد على سؤالي والشيخ معاك بعد كده هيجيبك على اللي انت عايزه. تفضل. موضوع مرتضى القزويني وقوله بأن القرآن ناقص، هل توافق على هذا الكلام؟ وأي سؤال بعد أن تجيب الشيخ موجود معك هيجيبك إن شاء الله.
أنا ما سامع القزويني، ما سامع.
أنا قلت لك ماذا قال القزويني، أنا شرحت لك الآن ماذا قال، وأظن أنك سمعتني جيدا. يقول أن القرآن ناقص، السلطة اللي هم الصحابة حذفوا منه كلمة آل محمد، وأن الإمام جعفر الصادق يقول هكذا نزلت الآية فيها كلمة آل محمد ولكن الصحابة حذفوها، فما هو ردك؟
ما شلون الصحابة حذفوها؟
هو
أبو حامد هل عندك رد أم لا؟ يعني حتى يعني لا نطيل على الإخوة، هناك بعض الصلاة أيضا حتى لا نطيل. إذا ما عندك رد ما فيش مشكلة، إن شاء الله تابع الإعادة في الحلقة وسوف تسمع وترى بنفسك أحد علماء الشيعة وهو يقول بتحريف القرآن، ويقول أن الإمام جعفر الصادق هو اللي يقول هكذا الآية نزلت. طيب شيخنا تفضل كمل كلامك. يبدو أن الرجل ليس يعني لا توجد عنده إجابة،
ربما يكون، ولكن أقول من هم يعني العلماء عندهم أو اللي يتصدرون المشهد العلمي بزعمهم يعتقدون أن أو يكتبوا في كتبهم، ليس لي علاقة بالاعتقاد، هم كتبوا في كتبهم كالعياشي وغيره والقمي وغيرهم، كتبوا أن القرآن الموجود بين أيدينا الآن إنما حرف بالنقص، فيه نقص، وبعضهم يقول حرف بالتبديل.
إذا يقولون بالنقص والتبديل، نأخذ تليفون من أبو ياسر من العراق. السلام عليكم أبو ياسر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا.
أمر من الكويت من جهة يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
من جهة يا فضيلة الشيخ.
معك فضيلة الشيخ، بس اطلع صوت التلفزيون لو سمحت.
نريد أن نسمعك.
اطلع صوت التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اقفل صوت التلفزيون تماما لان الصوت يتكرر عندنا وسوف تسمعنا بشكل افضل واسرع.
طيب
الشيخ معاك، اتفضل.
طيب هو في صحيح مسلم
اولا سؤال الحلقة، حضرتك سمعت سؤال الحلقة؟ حضرتك متابع للحلقة أم لا؟ هل تابعت الحلقة؟
نعم عزيز.
جميل جدا. مثال القزويني يقول أن القرآن ناقص انقصت منه آيات وضرب مثالا بذلك، فما هو ردك على هذا الكلام؟ يقول أن القرآن
القرآن كامل كامل من الله، القرآن كامل لا يتبع بالكلام.
طيب ما حكم من يقول بأن القرآن محرف كما قال بذلك مرتضى القزويني؟
مثال تقول أن يقول ذلك من وضع أهمية أهل البيت في القرآن كما قال
القرآن. أنت قلت قال ذلك وقلت أنت لا توقف على ذلك. هو يقول أن القرآن نقصت منه آيات وضرب مثالا بكلمة آل محمد إن السلطة حذفوها، هل سمعت أم لا؟
لم يقل
ذلك.
عزيز ممكن أتكلم؟
طيب الشيخ هيتكلم معك.
فقط اسمح لي عزيز.
أبو ياسر اسمعنا أنت أولا.
نعم.
إحنا وجهنا سؤال، ادعى هذا العالم أن القرآن الصحابة الكرام حذفوا منه بعض الكلمات التي في زعمه تضر بمصالح آل البيت. هذا الكلام قاله الرجل وأنت سمعته. سؤالنا لك، هل تعتقد أن توافق على هذا الكلام أم ترفضه؟ إن كنت توافق
هل هناك رواية تقول أن هناك من ينتقص في القرآن؟
يا سيدي أنا أتكلم على القزويني الذي كان يتكلم الآن وهو من علماء الشيعة يثبت ويقول أن القرآن قد حرف بالنقص، وهذا النقص كان على إيد الصحابة. أنت تقر هذا الكلام؟ نعم. السؤال الثاني، ماذا تقول في حكم الله عز وجل إن كنت تعلم من علم الشرع ما الذي قال أن القرآن محرف؟ ما حكمه عندك إن كان القرآن الذي نزل من السماء من الله تبارك وتعالى وهو صفة لله غير مخلوق فلا يصح فيه التغيير ولا التبديل، إن كنت تعتقد أنه محرف أو لا تعتقد أنه محرف؟ أجب.
هل تؤمنون بأن الله حاول كتاب الله من التحريف؟
نعم.
إذن كيف قاموا بانتقاص بعض الآيات
منه؟ لا يوجد انتقاص. أنت قلنا قبل ذلك أن هناك فرق بين علم الناسخ والمنسوخ الذي أخبر به الباري جل وعلا واستقر على هذا القرآن الذي بين أيدينا وبين القراءات الموجودة.
فضلت الشيخ تسمعني؟
اسمعك تفضل.
يا أخي فاضل أجب الشيخ على الأسئلة التي وجهها إليك، ما رأيك فيما قاله المرتضى القزويني وما حكم من يقول بتحريف القرآن؟ ثم بعد كده يعني الشيخ معاك الجوبة، لكن أجبنا أولا، أنت تسأل ولا تجيب.
طيب طيب تأذيب تأذيب
تفضل.
إذا كانوا انتقصوا من كلمة أهل البيت فلماذا ينتقصوا من آيات كأهل ويطهركم أهل البيت، لماذا ينتقصوا من هذه الآية؟
هذه هي العقلية، أنت كأنك ما فهمت السؤال أو أنك فهمت ولا تريد أن تجيب. اسمع يا أخي مرة ثانية،
جميع كلمات أهل البيت
أنت تعتقد أنهم حذفوها؟
لا طيب إذا كانوا تقصوا
أجب يا
أبو ياس،
أجب يا أبو ياس.
مثلا يقولوا ويذهبوا عنكم الرجس ويطاركم تطير، لماذا لم ينتقصوا من هذه الكلمة؟ لماذا لم ينتهى هذه الكلمة؟
أنت تعتقد أنهم أنت
حذفوها؟ هل هو أجاب ولا من المتهم؟
لا لن يجيب.
يا أبا ياسر لو سمحت يعني حتى نحترم عقول المشاهدين من السنة والشيعة، وحتى نحترم أيضا ضيف الحلقة. الشيخ سألك سؤال، ماذا تقول، ما تعليقك في قول مرتضى القزويني أن القرآن محرف انقصت منه آيات، هل توافق على ذلك أم لا؟
هذا واحد.
هذا أولا. نعم أوافق. لا أوافق. هو لا يسألك في اعتقادك، هو يسألك في هذا هل توافق أم لا. ثم سألك سؤال آخر ألحقه بالسؤال، وهو ما الحكم الشرعي في من يقول بأن القرآن محرف؟ لا سمحت جاوبنا، الموضوع بسيط، هل توافق ام لا؟
هل كانت هناك حركة لهذه الجميع كلمات اهل البيت في القرآن ام لا؟
يعني هل انت تشكك في القرآن ام انك لا تملك اجابة؟ لست انت وحدك، لست انت وحدك، بل ايضا كل شيء على هذا المنوال. نحن نسألك سؤال مباشر، انت شغلنا فيديو كل المشاهدين سمعوه، هل توافق على القول بتحريف القرآن الذي قال به مرتضى القزويني؟ هل توافقه على ذلك ام لا؟ نعم ام لا، تفضل اجبني.
طيب نعم
توافق؟ نعم تجيبك كما تقول.
كأنه يريد ان يضيع وقت.
تفضل لو سمحت يعني ما عندنا وقت، اجبني.
طيب اذا كانوا انتقصوا من كلمه هذه،
هذا عيد السؤال بسؤال لو تكرمت. شوف اغير هذا يضيع.
شكرا ابو ياسر، شكرا جزيلا، وهذا اعتراف ضمني منكم جميعا ايها الشيعة الذين اتصلتم والذين لم تتصلون، ان لسان حالكم يقول ان القران محرف، لكن عندكم مشكلة في التصريح بذلك. معنا ناصر من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل.
طال عمرك لا تتعب نفسك مع الشيعة الله يحفظك.
يا الله يهديهم.
طال عمرك عندك خسر مجوس، طال عمرك جسمه إسرائيلي ولسانه عبراني.
ده من أسماء المهدي.
جديد وشريعة جديدة، فهم لا يتعبون أنفسهم، الإسلام بعيد عنهم يعني. طال عمرك في كتاب الصافي شرح الأصول الكافي المجلد الأخير باب فضل القرآن، إن القصد من قول الإمام جعفر هو إن جزءا كبيرا من القرآن الذي نزل به جبريل قد حذف وأخفي ولم يعد له وجودا في المصحف الموجود حاليا. ثم طال عمرك أنا بختار لك حاجة على أساس الوقت ما فيها. أبو الحسن العاملي بره، اعلم ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الاخبار المتواتره والاتيه وغيرها، ان هذا القران الذي بايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيئا من التغييرات، واسقطوا الذين جمعوه من بعده كثيرا من الكلمات والايات. هذا في المقدمه الثانيه لتفسير
مرآة
الانوار ومسكات الاسرار صفحه 36.
أشكرك أخي ناصر، نظرا لضيق الوقت نعطي الفرصة للشيخ ليوجه بعض الرسائل قبل أن نختم هذه الحلقة، فلم يتبقى لدينا يعني وقت كثير.
الحمد لله رب العالمين. الصورة التي بدأ بها المتصل قبل الشيخ ناصر حفظه الله تظهر مدى الفراغ العلمي والعقلي عند القوم، إلا من رحم الله عز وجل لا نحكم على الجميع. ولذلك أنا أوجه سؤال للأخ والإخوة يفكروا فيه لعل الله تبارك وتعالى، إذا كان القرآن محرف كيف تقوم الحجة على الناس؟
نعم.
وليس عندهم ما يثبت ما يقولون، يعني كيف الشيعة يوجه ويعلم طلابهم وعوامهم أن يتعلموا كيف يصلوا، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر، إذا كان القرآن محرف؟ هذا السؤال. إذا كان القرآن محرف فكيف تقوم الحجة على الناس؟
نعم.
يعني لماذا سيحاسبنا الرب سبحانه وتعالى وهو يعلم أن كتابه حاشا لله تبارك وتعالى أن هذا القرآن محرف؟ هذا السؤال لابد أن يفكر فيه الأخ المتصل قبل الشيخ ناصر وغيره من الشيعة ومن غيرهم. إذا كان كل من يعتقد أن القرآن فيه حرف واحد محرف ليعلم أن هذا الاعتقاد يكفر به عند أكثر عند جموع أهل العلم. الأمر الآخر، إذا كان القرآن محرف فكيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى وكيف سيحاسبنا الرب سبحانه وتعالى على الأوامر والنواهي إذا كانت الأوامر والنواهي في احتمال أن تكون
محرفة. نعم.
فإذا هم يضربوا هذا الدين ويجعلوا الناس في حل من الأوامر والنواهي.
إذا لا دين في القول في وجود القول بتحريف القرآن، لا يوجد دين.
نعم. أي لا أخذ هذا الدين.
نعم. أشكر فضيلة الشيخ محمد الصادق يعني على هذه الحلقة الجميلة جدا والممتعة، وأتمنى أن يكون الشيعة الاثنى عشرية قد استفادوا منها. مشاهدينا الكرام، نذكركم غدا قبل ساعة من هذا الموعد سوف نكون أيضا مع ملف قول الشيعة الاثنى عشرية في مسألة تحريف القرآن في التشيع تحت المجر، فكونوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.